بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث رواه الإمام البخاري وأبو داود واللفظ له. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وسلم، حديث يبين لنا الغاية والهدف من الصيام، فإن الغرض من الصوم هو تهذيب النفوس، والغرض من الصوم هو صيانة الإنسان عن الوقوع في اللغو والرفث، والغرض من الصوم هو تعويد النفس أن ترتبط وتتعلق وتعيش مع ربها جل وعلا في غاية من السمو والطهر. لذلك عني الإسلام ببيان ما يجب على المؤمن إذا ما أراد أن يصوم، فإن المؤمن من شأنه أن يكون بعيدا عن النقائص والدنايا، بعيدا عن الآثام، بعيدا عن المحرمات في كل أحواله، سواء كان صائما أو كان مفطرا. ولذلك هذب الله جل وعلا النفوس ورباها على الكمال، ونهانا عن كل ما يؤدي إلى النقص والعيب والخصومة والشجار. فقال جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت تحثنا على الالتزام بالطاعة وتجنبنا الوقوع في المعاصي. ومن ذلك قوله تعالى: لا يغتب بعضكم بعضا، ونهانا عن الغيبة. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الغيبة من المعاصي الكبائر، من الذنوب الكبائر التي تستوجب دخول النار، لأن الله جل وعلا وصف هذا الخلق الذميم عن الغيبة بأبشع الأوصاف، فشبه من يغتاب بمن يأكل لحم أخيه ميتا. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ أي فالكل يكره ذلك. وجاء التعبير بلحم الأخ، هذا الأخ الذي تحرص عليه ولا تريد من أحد أن يناله بشيء أو بسوء، فكيف إذا كنت أنت المتعرض له تأكل من لحمه؟ ومتى تأكل من لحمه؟ بعد أن مات ونفق، وبعد أن أصبح جيفة، وبعد أن أصبح ميتا. فإن الإنسان من طبيعته أنه يستنكف أن يستخدم أدوات الميت بعد أن يموت، فما باله يأكل لحمه بعد أن دب فيه الموت؟ صورة بشعة وصف الله سبحانه وتعالى بها من يغتاب. فإذا كان هذا حال الناس في حياتهم العادية، يستبشعون الغيبة ويذمون من يغتاب ويكرهون من تقوم به هذه الخصلة، فما بالك أيها الإنسان إذا كنت صائما والصوم يسمو بك والصوم يعلو بك والصوم يجعلك تعيش حياة كريمة، حياة سامية، حياة فاضلة، حياة ترجو من ورائها ثواب الله جل وعلا. لأن هذا الصائم بمجرد ما يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو يعيش في عبادة، عبادة محببة إلى الله جل وعلا، عبادة يحبها الرب سبحانه وتعالى، عبادة اختص بها جل وعلا ونسبها إلى نفسه، عبادة تولى الله سبحانه وتعالى أن يكافئك بها أيها العبد إذا ما قمت بها، ولا يجازيك عليها كما يجازي على سائر الأعمال. الحسنة بعشر أمثالها، بسبعين ضعفا، بسبعمائة ضعف، لكنه سبحانه وتعالى جعل الصوم له ميزان خاص في الجزاء وأسلوب خاص في الثواب ونظرة خاصة منه سبحانه وتعالى للصائمين. ولذلك قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولهذا عندما تكون أيها العبد المؤمن صائما تكون في عبادة تامة كاملة، تكون في عبادة قد لا يعرفها أحد من الناس إلا رب الناس، لأنه هو المطلع. ولذلك قال يعبر عن عبادتك هذه: يدع طعامه وشرابه من أجلي. أنت لم تدعها من أجل أحد، ولم تتركها من أجل شخص ما، وإنما تركت الطعام والشراب لله، فالله يكافئك على قدر إخلاصك، ويكافئك على قدر حسن عملك، ويكافئك على قدر ما تقدم وتعمل وتبذل. ولذلك كان الجزاء بقدر المشقة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. ولذلك الله يكافئك على هذا العمل بجزاء لا يقدره إلا هو. والله جل وعلا يقول لنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، إن شكرتم وآمنتم يثيبكم، لأنه جل وعلا يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، ويخبر سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه كثير الشكر يقابل الشكر بالشكر، وكان الله شاكرا عليما. ولهذا عليك أيها العبد المؤمن وأنت تقدم هذه العبادة لله أن تقدمها في أكمل صورة، وألا تسيء إلى عبادتك التي تعبد الله بها. هذه العبادة التي خص الله بها المؤمنين، خص الله بها عباده الصائمين، خصهم بثواب لا يقدر قدره إلا هو، وخصهم بجزاء يوم القيامة يميزهم ويخصهم عن غيرهم. فإن الله تعالى جعل في الجنة بابا يسمى بباب الريان، هذا الباب خاص بالصائمين، لا يدخله إلا الصائمون. إذا جاء الصائمون يقول الله تعالى أين الصائمون، فيقومون فيفتح لهم هذا الباب، فإذا دخلوا أوصد الباب وأغلق الباب، لأن هذه خصوصية للصائمين. ولذلك طلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون صومنا عن كل ما يقبح، وعن كل ما يسترذل، وعن كل ما فيه نقص، سواء كان في الأعمال الظاهرة أو في الأعمال الباطنة. ولذلك قال من لم يدع قول الزور، من لم يترك قول الباطل، لأن الزور معناه الباطل بكل ما يحمله من معنى. من لم يدع قول الزور والعمل به، أي والعمل بالزور قولا أو عملا، ومن لم يدع الجهل، والجهل المراد به الحماقة، المراد به الاستخفاف، المراد به سوء الأعمال. من لم يدع هذه الأمور الثلاثة، يدع قول الزور ويدع العمل بالزور ويدع الجهل الذي هو الحماقة والخصومة وكل ما يستهجن، من لم يهذبه صومه فيمتنع عن هذه الأشياء، إذن لا داعي لأن يصوم. فكأن الصوم يستهدف منه أن تسمو عن كل النقائص، وأن تنتفع عن كل الآثام، وتعيش يومك وأنت في غاية من النبل، وفي غاية من التقوى، وفي غاية من الصلاح. ولذلك لا يقع من المؤمن الصائم حماقة ولا ظلم ولا جور ولا فحشاء ولا كذب ولا معصية، لكن الشخص الذي لا يتبرأ من هذه الأشياء يظن أن الصوم إنما هو فقط الامتناع عن الطعام والشراب، لا، ليعلم أن هذا ليس هو الصوم الذي يريده الله. الصوم الذي يريده الله منا أن تصوم جوارحنا كلها كما صام جوارح الطعام والشراب والشهوة. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. كأن ترك الطعام والشراب هذا يأتي تبعا لترك الفحشاء والزور والحماقات وغيرها من المعاصي، كأن الهدف الأساسي من الصوم هو ترك المعاصي وتجنب المعاصي والامتناع عن الوقوع في الرذائل. فإذا ما سمت نفسك ووصلت إلى هذه المرحلة اعلم أن ترك الطعام والشراب يأتي تبعا. فإذا لم تترك هذه الحماقات فعدم تركك للطعام والشراب لا يضر. هذا ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا وأن يهذبنا وأن يعمق فينا معنى الصوم. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. الله سبحانه وتعالى غني عنا، غني عن عباده، غني عن كل مخلوقاته، لا يريد منهم شيء، وإنما شرع لهم العبادات من أجلهم، من أجل أن يثيبهم، كما قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لذلك شرع لنا العبادات وشرع لنا الطاعات وشرع لنا الشرائع من أجل أن يثيبنا على الطاعة، ومن أجل أن يكافئنا على فعل العبادة. كما أن من قصر وامتنع فإنه يعاقبه على تقصيره وامتناعه. إذن أيها الإخوة، هذا الحديث المبارك: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ينبغي أن نكتبه بين أعيننا بخط عريض، وأن يكون هو منهجنا في الصوم، وأن يكون في ذاكرتنا لا يغيب عنا لحظة، حتى إذا ما تعرضنا لموقف من المواقف ولعمل من الأعمال ولخاطرة من الخواطر نتذكر ما معنى الصوم، ما هو الصوم المطلوب. ليس الصوم المطلوب منع الطعام والشراب بقدر ما هو مطلوب أن تمتنع عن المعاصي. ولذلك علمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كان صوم يوم أحدكم، يعني إذا دخل أحدكم في الصوم فشاتمه إنسان أو تعدى عليه إنسان أو ظلمه إنسان أو نال منه إنسان، فينبغي له أن لا يغيب عن ذهنه أنه صائم، والصائم يترفع عن الدنايا. ولذلك قال: إذا شاتمه أحد فليقل إني امرؤ صائم. كلمة يذكر بها نفسه أولا، لأنه إذا تذكر أنه صائم والصائم هو الذي يترفع عن كل الخسيسات فإنه لن يجاري هذا الذي ظلمه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل يعني كأنه ليس بصائم، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولذلك إذا تذكر أنه صائم سمت نفسه وارتفعت روحه وعلى همته، فلا يجاري ولا يقابل الإساءة بالإساءة. وإذا كان الرجل قد صام لله فعليه أن يدع مقابلة الإساءة بالإساءة لله، وعليه أن يدع قول الزور والعمل به لله، وعليه ألا يجهل ويترك الجهل لله طمعا في الثواب من عند الله. ولذلك يقول إني صائم، إني امرؤ صائم. وربما هذه الكلمة لو قالها وسمعها من تسبب في أذاه، من آذاه، من تعدى عليه، إن كانت في نفسه شيء من الخوف والخشية من الله فإنه يتذكر كيف تجرأ وآذى امرأ صائما، كيف تجرأ ونال من رجل صائم، كيف تجرأ وآذى صائما. فإن النفس اللوامة يأتي دورها تلوم صاحبها، كيف تتجرأ على هذا الصائم، كيف تؤذي هذا الصائم. إذا لا بد أن تعتذر له، ولا بد أن تستسمحه، ولا بد أن تطلب منه العفو. فإذا ما استسمحك وطلب منك العفو وطلب منك المغفرة وطلب منك التجاوز وتجاوزت عنه وسامحته، ازددت بذلك ثوابا عند الله. لذلك أيها الأخ المسلم، أيها الأخ الصائم، لا تنسى أنك صائم، ولا تنسى أن الهدف من الصيام إنما هو أن تتهذب نفسك وأن تسمو روحك وأن ترتفع حياتك عن حياة الحيوانية إلى الحياة الملائكية التي يكون فيها الإنسان قريبا من ربه، يكون فيها الإنسان مستوجبا ما قاله صلى الله عليه وسلم عن ربه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وجزاء الله للصائم بقدر ما امتثل، بقدر ما عمل، بقدر ما صبر، لأن الله تعالى يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا ما يحضرني في ذكر أو في معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ومفهوم هذا الخبر أن من ترك قول الزور وترك العمل به وترك الجهل وترك الطعام والشراب لله فإن الله يكافئه ويجزيه على صومه. فهذا الحديث يدلنا على تحريم قول الزور وتحريم شهادة الزور وتحريم الغيبة وتحريم النميمة وتحريم الكذب، لأن كل ذلك من قول الزور. وأن الصائم لا ينبغي له أن يقع منه شيء من ذلك، فإن وقع في نفسه شيء من ذلك فليبادر إلى التوبة، وليعلم أن هذه الأفعال أسوأ مما لو عصى الله وأفطر. فكيف يفعلها وهو صائم؟ لذلك علينا معشر الإخوة أن نحتاط لصومنا وأن نصون صومنا من أن يقدح فيه أو من أن يبطله أو من أن يفسده ما يستوجب هذا الإفساد، وهو قول الزور والعمل به. ثم قال لنا رحمه الله: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه. متفق عليه، واللفظ لمسلم، وزاد في رواية في رمضان. بعد أن بين المصنف رحمه الله ما المحظورات في الصيام وما الممنوعات في الصيام، لا شك أن من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان يبطل صومه، بل إن من يفعل ذلك وهو متعمد لا يقبل الله منه الصيام ولو صام الدهر كله، لأنه تجرأ على حرمة شهر رمضان، ولأنه عصى الله في شهر كله خير، جمع الله فيه كل أسباب الخير، هيأ للإنسان أن يصوم هذا الشهر وأن يؤدي الصوم في أكمل حال إذا كان إذا دخل شهر رمضان تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة وتصفد مردة الشياطين. كل هذا إعانة من الله لنا معشر المسلمين على الصوم، وزيادة على ذلك بالإضافة إلى ما تعلمته وما عرفته من وجوب شهر رمضان عليك، ينادي الله، يبعث الله ملكا ينادي، ينادي مناد في السماوات: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر اقصر. كل ذلك من أجل أن تهيأ لك فرصة الصوم في شهر رمضان. ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، ومعنى عتقاء من النار يعني ناس استوجبوا دخول النار لكن لما أقبلوا على الله في هذا الشهر المبارك وعزموا على فعل الطاعة وحرصوا على أن يشهدوا موسم الخير، كل يوم عمل يوم من أيام رمضان يمحو تلك الآثام ويبدل الله تلك السيئات بالحسنات، ويقضي جل وعلا قضاء محكما مبرما لا ينتقض أن هذا النفر من العباد بعد أن كان مستوجبا مستحقا للنار انقلوه من النار إلى الجنة. هذا معنى قوله: في كل ليلة عتقاء من النار. هذا الشهر المبارك عليك أيها الإنسان أن تؤدي فيه الصوم كامل، ومن موجبات أداء الصوم كاملا أن تصوم النهار ولا تفسد صومك بأكل أو شرب أو باقتراف شهوة من شهوات الدنيا، فإن الإنسان ممنوع أن يقترف الشهوات، ولذلك كان الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج. لكن قد يحدث من الإنسان بعض الأشياء اليسيرة فإن الله يعفو عنها ويتجاوز. من ذلك ما سئلت عنه عائشة رضي الله تعالى عنها، لأن الناس اعتادوا أن الرجل إذا أراد الخروج من بيته ربما ودع أهله وربما قبل امرأته، فهل مثل هذا الصنيع يؤثر في الصوم، يفسد الصوم لأنه وسيلة للوصول إلى الشهوة؟ فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها مجيبة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل بعض نسائه وهو صائم، لكنها تقول هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام ما ينبغي أننا نقوله ونطلقه، وما ينبغي لكل الناس أن يفعلوه، لأن هذا التقبيل قد يؤدي إلى أشياء صعبة. لكن من كان حاله مثل حال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجره الشهوة ولا تغلب عليه ويستطيع أن يضبط حاله، فإنه لو قبل لا بأس، مع أن الأصل هو عدم التقبيل. ولذلك كانت رضي الله عنها تقول للناس: وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في أحد مثل رسول الله؟ فإن كنتم مثل رسول الله افعلوا ما فعل. والإنسان يستطيع أن يحس بالفرق، فإن كان يرى أن القبلة تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه فالأصل تجنبها وعدم فعلها حتى لا يقع في محظور. وهذه المسألة شغلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ ذلك الزمان. يذكر لنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنت يوما في البيت وحدثتني امرأتي، كلمته بكلام أعجبه، فهششت، يقول هششت يعني نفسي طابت وتساهلت ووجدت خفة مما كلمته به امرأته، فهششت وقبلت. ولما قبل امرأته تذكر أنه صائم، ماذا يفعل؟ يعرف أن القبلة طريقا إلى الشهوة، لكن هل القبلة تفسد الصوم؟ قال: فجاء يهرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه: يا رسول الله ايش أساوي؟ ماذا أفعل؟ أحس أني يعني ما التزمت بالصوم، هششت فقبلت. طرح سؤاله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بأنه الرؤوف الرحيم أراد أن يبين لعمر أن المسألة ليست بالصعوبة التي يراها وليست بهذه الشدة التي حمل نفسه عليها. قال له: نعم القبلة تؤثر وقد تؤدي إلى المحظور، لكن إذا ملك الإنسان نفسه إن شاء الله الله يعفو. وضرب له مثل يقول له: أرأيت لو أردت أن تتوضأ وأخذت الماء لتتمضمض به، هذا الماء لو أخذه الصائم وأراد أن يتمضمض فابتلعه يفطره ولا لا؟ نعم يفطره لو ابتلعه، لكن لو وضعه في فمه ومجه تمضمض به ثم أراقه ومجه ولفظه، هل يؤثر هذه المضمضة تؤثر في صومه؟ قال: لا. قال: فكذلك القبلة. أرأيت لو أخذت كفا من ماء فتمضمضت به ثم مججته أكنت مفطرا؟ قال: لا. قال: فكذلك القبلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الحكيم يذكر ابن عباس أو أنس رضي الله تعالى عنهما يقول: كنت في مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما حكم القبلة؟ الرجل يقبل امرأته وهو صائم. فقال له عليه الصلاة والسلام: لا بأس، يعني ما في شيء. وجاءه رجل آخر وقال: يا رسول الله، قبلت امرأتي وأنا صائم. قال له: لا تفعل. قال للأول: لا بأس. وقال للثاني: لا تفعل. يقول ابن عباس: فنظرت، يعني استغرب كيف يعني ينهى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا ويأذن للآخر. قال: فنظرت فوجدت أن الأول الذي قال له لا بأس رجل كبير، وأما الثاني فشاب، والشاب قد لا يملك إرباه، ولذلك تقوده القبلة إلى شيء أبعد منها. لذلك بين العلماء من خلال هذه الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأصل أن القبلة ممنوعة، لكن لو قبل الإنسان ولم يتأثر بالقبلة ولم تكن القبلة سببا في إثارة شهوته فهي لا بأس بها. ولذلك كثير من أهل العلم يقولون القبلة مباحة إن لم تكن مؤثرة، أما إذا كانت تؤدي إلى الحرام فالوسيلة التي توصل إلى الحرام حرام. ولذلك هذا يعد أرجح الأقوال، لأن في المسألة أقوال كثيرة. بعض أهل العلم قال إنها مكروهة مطلقا للكبير وللصغير من باب سد الذريعة، ومنهم من قال يفرق بين الشاب وبين الشيخ، فإن كان الشيخ لا يتأثر بالقبلة فهي مباحة في حقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، أما من كان شابا ويخشى عليه فهي ممنوعة مكروهة في حقه، وهذه الكراهة قد تكون كراهة تنزيه وقد تكون كراهة تحريم بقدر ما تنتج تلك القبلة. هذا أشهر ما ذكر في هذه المسألة من أحكام، وهناك أقوال يعني لا تخرج عن هذه الأقوال، وبعضها يعني لا ينبغي أن تقا أن يفعل أن يلتفت إليها، لأنها أقوال تختلف وتغاير ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. الحديث رواه الإمام البخاري. بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من بيان أن القبلة للصائم يعني من الأمور التي لو فعلها لا يؤاخذ عليها إن شاء الله ما دامت القبلة لم تنتهي إلى شيء آخر، انتقل إلى بيان مسألة أخرى وهي الحجامة. والحجامة نوع من أنواع العلاج، والحجامة هي عبارة عن استخراج دم من جسم الإنسان بهيئة وبصورة معينة، وهي موجودة، لا يزال كثير من الناس يباشرونها ويعملونها، وإن خف عملها في هذه في كثير من البلدان لتقدم الطب الحديث والاستغناء بكثير من الوسائل الطبية عن الحجامة، وهي في حقيقتها كانت تستخدم فيما مضى أن يؤتى بالقرن، قرن الماعز أو قرن الخروف، ثم بعد ذلك تطورت المسألة فأصبحت يعد لها كيزان، كأس خاص. هذه الكأس أو هذا القرن يلصق في جسم المريض، إما في ظهره وإما في رقبته وإما في ركبته على حسب مكان الألم الذي من أجله تعمل الحجامة. ثم يأتي الحاجم ويمص، يستفرغ الهواء بحيث يثبت القرن أو الكأس في ظهري أو في المكان الذي ثبت فيه، ويكرر هذا المص، ومن تكراره لهذا المص تتجمع كمية من الدم في ذلك الموضع، ثم بعد ذلك يقوم بشرط ذلك الموضع بالموسى فيخرج نوع من الدم وكمية من الدم، يكرر المسألة مرة أو مرتين إلى أن يرى أن الدم الذي لا يحتاج إليه قد خرج، تكون هذه هي الحجامة، هذا هو أسلوب الحجامة الذي كان يستخدمه الناس. هذا الفعل لو فعله الصائم هل يؤثر عليه على صومه أو لا؟ رأينا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلى الحجامة فاحتجم مرة وهو صائم، واحتجم مرة وهو محرم يريد الحج. إذن كأنه استخدم هذا العلاج حال الصوم، واستخدم هذا العلاج في غير الصوم. والمسألة لو لم يرد فيها إلا هذا الخبر لكان الأمر عاديا، ولقال الناس إن الصوم لا يتأثر بالحجامة، مثل ما نلاحظ في أيامنا هذه الناس يأخذون العلاج، إن كانت مراهم، إن كانت يعني أدهان، يستخدمونها وهم صائمون ولا يتأثرون ولا يتأثر الصوم بذلك. لكن ورد حديث عن شداد بن أوس صحابي يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجب في رمضان، فقال صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم مشعر بأن الذي يباشر الحجامة يفطر. هذا الحديث حديث روي من طرق متعددة، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ظاهره يتعارض مع حديثه أفطر، مع حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. والأصل في الأحكام الشرعية أنها تتوافق ولا تتعارض. لذلك بذل أهل العلم جهدهم وحاولوا أن يجمعوا بين هذه الروايات، وحاولوا أن يعرفوا ما الذي انتهى إليه الأمر، أيحق للمريض الصائم أن يحتجم أو لا، وهذا الحاجم الذي هذه مهنته، لأن الحجامة امتهنها بعض الناس أصبحت مهنة لهم، هل يحجم الناس في شهر رمضان أو لا، وماذا يصنع في شهر رمضان، أي يعطل صلاته؟ كل هذه أسئلة تدور حول من يسمع هذين الخبرين. رأينا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وكتابهما أو كتاباهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم. ورأينا حديث شداد ابن أوس أيضا أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، ولذلك قال رواه الخمسة، ومنهم من قال إنه صحيح. وتتبع العلماء طرق هذا الحديث فوجدوه يروى عن 16 من الصحابة، فالحديث صحيح. لكن نظر أهل العلم متى قيل حديث شداد بن أوس، ومتى قيل حديث ابن عباس، لأن هذا أسلوب من أساليب الترجيح والجمع. قالوا حديث ابن عباس كان فعل النبي له في السنة العاشرة لما احتجم وهو محرم، وابن عباس إنما لزم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة التاسعة، وحديث شداد بن أوس كان سابقا. قالوا إذن إذا جاءنا خبر سابق وخبر لاحق ولم يمكن الجمع بينهما فنجعل المتأخر ناسخا للمتقدم. وبعض أهل العلم لم يكتفي بهذا الجمع وقال هذا الأمر محتمل، لأن النسخة لا بد أن يرد نص يقول أنا قلت كذا ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وحديث شداد بن أوس ما فيه ما يدل على الرجوع، وحديث ابن عباس ما فيه ما يدل على أن النبي رجع عما قال أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا إذا نبحث عن السبب، ليش قال النبي أفطر الحاجم والمحجوم؟ من روى هذا الخبر ذكر لنا السبب، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجلين عند البقيع، وكان ذلك المكان يعني قريب من السوق، وهناك يجلس الحجامون والحلاقون يحلقون للناس ويحجمونهم، فمر النبي بهذين الرجلين حاجم ومحجوم، المحجوم جالس والحاجم يباشر حجامته، لكنهما كانا يتكلمان ويغتابان، كانا يخوضان في الكلام في بعض الناس، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزجرهما وأن يبين أن ما فعلاه خطأ وأنه إثم وذنب عظيم، فكان زجره لهما بأن قال لهما أفطر الحاجم والمحجوم، أي ما تفعلانه من الغيبة يجعل صومكما لا أثر له، مثل من أفطر في نهار رمضان، كان زجرا يعني شديدا وبأسلوب مؤدب وبالعبارة مهذبة يدركها من يحس بالخطأ، كأنه يقول لهم أنتما لم تصوما. وهذا الأسلوب مستخدم، يأتي إنسان مثلا إلى المسجد ويجد شخصين في المسجد يتشاتمان أو كذا، يقول لهم أنتم لا صلاة لكم، ومثله ما كان النبي يقول إذا قال الرجل لصاحبه أنصت والإمام يخطب فلا جمعة له، يعني ضيع ثوابه، ولذلك قال الحاجم والمحجوم ضيعتما ثواب صومكما كأنكما لم تفطرا لم تصوما. هذا السبب بين لنا المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، ورفع الإشكال الذي بقي في أذهان الناس، كيف يقول لهم أفطر الحاجم والمحجوم وهو يحتجم؟ إذن العبرة ليست في الحجامة، وإنما السبب وإنما الموجب إنما كان فيما صاحب الحجامة من الغيبة، لذلك قالوا هذا الحديث لا يعمل به بظاهره، وإنما أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يزجر هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل الشنيع وهو الغيبة، فقالوا إذن الحديث له سبب ورود ويفسر بحسب سبب وروده، وهذا الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم وأئمة المذاهب، ويستثنى من هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد كان يرى أن من يباشر الحجامة يفطر، والحنابلة رحمهم الله لما أخذوا بظاهر هذا الحديث قالوا إن لذلك سبب في علة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا المقال إنما قاله من أجل أن يحمي كلا من الحاجم ومن المحجوم، أما الحاجم فلأنه عندما يمص القرن أو يمص الكأس الذي تتجمع فيه الدم ربما سرى إلى فمه وسرى إلى داخل فمه شيء من الدم، ولذلك كانت الحجامة مهنة مستقذرة، مهنة يعني حتى ورد أن النبي نهى عنها، لما فيها من الاستقذار، مباشرة الدم ومص الآنية، والآنية قد يعني يتسرب منها شيء من الدم إلى الجوف، لذلك كأنه من حرصه على الحاجم أن يفعل ذلك ويقع في شيء من الحرج وهو صائم، كأنه أراد أن يمنعه فقال أفطر الحاجم. وأما المحجوم فلأن بعض الناس عندما يحتجم يصاب بضعف ويلحقه وهن، وربما سبب هذا الضعف له بأن يفطر لأنه لا يستطيع أن يكمل صيام يومه لما يحس به من ضعف ووهن شديد. فلما كان إذن الحجامة قد تؤدي إلى الضعف الذي يستلزم الفطرة، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحث الناس على أن لا يفعلوا ذلك في شهر رمضان أو في نهار رمضان، جاءت عبارته بقوله أفطر الحاجم والمحجوم. قالوا والدليل على ذلك أن الحديث هذا جاء برواية أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينهى عن الحجامة وينهى عن الوصال. والذي روى هذا الخبر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الحجامة والوصال خشية أو شفقة علينا. شفقة علينا يعني ما يريد أن يلحقنا شيء من الجهد وشيء من الشدة وشيء من الوهن، ولذلك منعنا من أن نحتجم أو من أن نواصل الصوم إلى السحر. فقال السادة الحنابلة في هذا إن السبب في المنع لأن الحجامة قد تؤدي إلى الفطر، أما الحاجم فقد يسري يتسرب إلى حلقه شيء من الدم، وأما المحجوم فقد يلحقه شيء من الجهد. ولذلك قالوا بأن الحجامة تفطر، والجمهور على أن الحجامة لا تفطر، لكن الأولى تركها، خصوصا وأن الذي ذهب إليه الجمهور من أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث منسوخ بما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، ليس صريحا في النسخ، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وذاك قوله أفطر الحاجم والمحجوم. ولبعض أهل العلم مثل الإمام الشوكاني رحمه الله له رأي عجيب في مثل هذه الأحوال، يقول إذا جاءنا حديثان أحدهما فيه أمر أو نهي للأمة مثل قوله أفطر الحاجم والمحجوم، وآخرهما أو ثانيهما فيه فعل للنبي صلى الله عليه وسلم مثل قوله حديث في حديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، يقول الإمام الشوكاني فنجمع بين الروايتين بأن نبقي الحكم على ما هو عليه، فنقول في حق الناس لا يجوز الحجامة للصائم، أما هذا الفعل الذي جاء عن النبي فهو خاص به صلى الله عليه وسلم يحمل على الخصوصية. وإذا قلنا بهذا الرأي إذن بقي الحكم كما هو وعمل بالحديثين دون أن ندعي النسخ في أحدهما. لذلك الذي ينبغي أن يذهب إليه وينبغي أن يكون أرجح الأقوال أن الحجامة وإن كانت لا تفطر إفطارا مباشرا إلا أنها من الأمور التي ينبغي أن يتجنبها الصائم، يتجنبها حتى يكون قد عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتجنبها حتى يكون قد أخذ بالأحوط لنفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا من المقبولين، وأن لا يرد علينا صيامنا، وأن يجازينا به خير الجزاء، وأن يدخره لنا يوم أن نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.